إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا متقبلًا. أما بعد، أيها الإخوة، بارك الله فيكم، حديثنا لا يطول، تذكير لنا جميعا في هذا المجلس، أسأل الله عز وجل أن يجعله مجلسا مباركا نتذاكر فيه حديثا من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. حديث عظيم نأخذ منه فوائد، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا. الفائدة الأولى: فيه بيان حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم على السؤال، سؤال أهل العلم. كانوا يسألون نبينا عليه الصلاة والسلام، وكانوا يفرحون إذا أتى الأعرابي من خارج المدينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستفيد من أسئلته ويستفيد من جواب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي علينا جميعا أن نتأسى بأصحاب نبينا رضي الله عنهم، فنسأل عن أمور ديننا، وخاصة نسأل عما يشكل علينا من أمر العقيدة، من أمر الصلاة، وهكذا سائر شعائر الإسلام نسأل عنها حتى نفقه أمر الله عز وجل فيها وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا واجبنا، ونحمد الله عز وجل أننا في هذا الزمن أهل العلم كثر، والوسائل التي توصل العلم وتنشر العلم كثيرة أيضا. ما على الإنسان إلا أن يجتهد، كل إنسان منا يجتهد ويسعى في حياته حتى يكون فقيها في دينه، فيعبد الله عز وجل على بصيرة. هذا واجبنا، والله عز وجل يقول في محكم كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الفائدة الأولى من هذا الحديث الشريف. الفائدة الثانية فيه بيان فضل الله عز وجل على هذه الأمة بأن اختار لها هذه الشريعة السمحة، شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم التي بعثه الله عز وجل بها. هذه الشريعة كلها محاسن وفضائل، ينبغي علينا أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. فنعمة الإسلام ونعمة شريعة الإسلام لا توازيها نعمة، ونحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نتفقه في ديننا، نعتز بديننا، نثبت عليه، نتفقه فيه، ندعو إليه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. يدعو الإنسان بقدر ما يستطيع وبقدر ما يوصل المعلومة إلى أهله أولا، الأقربين، وإلى من يستطيع من جيرانه وإخوانه وزملائه، يبلغ شرع الله، يبلغ كيفية الصلاة، كيفية الوضوء، كيف يصلي المصلي، كيف يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا واجبنا جميعا، وأحث نفسي على ذلك، وأحثكم أيها الإخوة الكرام على هذا الأمر العظيم، أن نتعلم وأن ندعو إلى ديننا بقدر ما عندنا من العلم. نذكر أبناءنا وبناتنا في البيوت، ونساءنا وإخواننا من رأيناه يتساهل في أمر من أمور الدين كالصلاة، فتجد بعض الناس ربما يتساهل في أمر صلاته، ربما يترك بعض الفرائض، نسأل الله العافية، ربما لا يأتي إلى بيوت الله وهو يسمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح، ربما يأتي وينقر الصلاة نقرا، لا يحسن أركانها ولا واجباتها ولا قيامها ولا ركوعها ولا شيئا منها. ينبغي علينا أن نذكر هذا الرجل المقصر حتى تبرأ الذمة، وخاصة الأقربين من أولادنا وأبنائنا. أسأل الله أن يصلح لنا ولكم الأهل والذرية. الفائدة الثالثة من هذا الحديث الشريف وجوب التأسي بالسلف الصالح. سلفنا الصالح هم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن تبعهم بإحسان، الذي يسير على هديهم ويسير على طريقتهم هو مقتد بالسلف الصالح الذين هم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام والتابعون لهم بإحسان. الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. سابقون الأولون، سلفنا الصالح الذين يقتدون بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام في العقيدة وفي الشريعة في الأصول وفي الفروع، يهتدون بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام الذي فيه الكمال، لأنه وحي من الله أوحى الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم الوحي، القرآن والسنة كلاهما وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنحمد الله عز وجل على نعمه العظيمة، ويجب أن نتأسى بسلفنا الصالح، كما ينبغي الحذر من مخالفة السلف الصالح، من مخالفة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. نحذر الفرق والمناهج والأحزاب الذين خالفوا منهج السلف الصالح في العقيدة وفي الشريعة، وفي الدعوة إلى الله، وفي الجهاد في سبيل الله، وفي كل مناحي الدين. كل من خالف أولئك السلف الصالح يجب أن نحذر تلك المخالفة، وأن نسلك مسلك السلف الصالح. وهذا لا يكون أيها الإخوة إلا بتوفيق الله، ثم بالتعلم والتفقه. لا يمكن أن يصير الإنسان عالما بمنهج السلف الصالح بعقيدتهم وما ساروا عليه من طريقتهم العظيمة الوسطية التي أكرمنا الله عز وجل بها وسار عليها سلفنا الصالح. لا يمكن إلا بالتعلم، نتعلم، نجلس في حلق العلم، ندرس كتب أهل العلم والمعرفة من أهل السنة والجماعة، نقتدي بهم، نتأسى بهم. وما يشكل علينا، علينا أن نسأل أهل العلم والمعرفة، نتبصر في ديننا. هكذا حياة المسلم، وهكذا المسلمة طيلة الحياة يعدون لأنفسهم، يعدون الطريق الصحيح ويسيرون فيه، ويسألون أهل العلم والمعرفة، ويتفقهون في دينهم، وينشرون هذا الفقه بقدر ما عندهم من العلم والمعرفة. الفائدة الرابعة، الأمر بلزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر. وهذا أمر مهم وأصل من أصول أهل السنة والجماعة، دل عليه حديث حذيفة الذي سمعتموه، قال له لما سأله عن الفتن العمياء، قال فما المخرج؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الجماعة التي تنضم تحت ولي الأمر المسلم وتسمع له وتطيع يجب أن تكون معهم، لا تخرج عليهم، لا تخالفهم، لا تشذ، فمن شذ شذ في النار. عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. أيها الإخوة بارك الله فيكم، أعظم أمر يقوم عليه ديننا هو أمر الاجتماع على الحق والدعوة إلى الحق. يجتمع الناس ويلتفون حول بعضهم ليقوموا بالحق المنزل عليهم ويعملون به على وفق كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أرأيتم صلاة الجماعة هذه فيها ماذا؟ فيها اجتماع. أمر ديننا بذلك، أن نجتمع في بيوت الله. أرأيتم صلاة الجمعة أكبر من هذا الاجتماع، يجتمع الناس يوم الجمعة، يملؤون المساجد الجوامع، اجتماع عظيم حث عليه ديننا. في هذا اليوم يوم الجمعة عيد المسلمين الأسبوعي، أرأيتم صلاة العيدين كيف يجتمع الناس الصغار والكبار حتى النساء يحضرن الأعياد بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. أرأيتم الحج كيف يجتمع الناس من أقطار الأرض من كل فج عميق، اجتماع عظيم. من الذي أمر بذلك؟ أمر الله عز وجل بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الاجتماع على الحق، اجتماع المسلمين وتآلفهم ووحدتهم وتماسكهم أمر أمر به الإسلام، هذا الدين العظيم. فيجب علينا أن نكون جماعة واحدة تحت قيادة إمامنا في هذا البلد المبارك، إمام المسلمين الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. نجتمع جماعة مسلمة، أمة واحدة متماسكة مترابطة، نسمع ونطيع لولي أمرنا. امتثالا لمن؟ لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. انظر، أمر الله بطاعته أولا، ثم أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم أمر بطاعة ولي الأمر المسلم ثالثا. دلالة على ماذا؟ على أهمية السمع والطاعة لولي الأمر. أنت عاهدته وبايعته لأن يكون إماما عليك، يجب أن تسمع وتطيع له في المعروف. قال عليه الصلاة والسلام كما سمعتم في هذا الحديث: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تسمع وتطيع له. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. انظر، حتى لو كرهت أمرا من الأمور فيه ظلم عليك أو ظلم على أحد، لا تخرج على ولي الأمر، بل تسمع وتطيع له في المعروف. قال عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة رضي الله عنه قال: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك، إلا أن يكون معصية. انظر توجيه الحكيم من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي يوحي إليه ربه بهذا الوحي. ينبغي علينا أن نهتم بهذا الأمر، وأن نكون تحت جماعة المسلمين في هذا البلد المبارك، الذين ولي أمرهم ملك هذه البلاد وقائدها حفظه الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. فيا أيها الإخوة، بارك الله فيكم، هذا أمر عظيم نهتم به، لأن بالسمع والطاعة والانضمام تحت جماعته ورعيته، نسمع له ونطيع في المعروف، سبب في الخير العظيم، سبب في إقامة شرع الله، سبب في إقامة الحدود، سبب في الأمن والأمان، سبب في رفاهية العيش، سبب في وحدة الأمة وتماسكها، سبب في خوف الأعداء منا. لما يرى الأعداء هذه الأمة متماسكة ووحدتها قوية ومتماسكة على الكتاب والسنة وتحت إمامها المسلم، تهابها الأعداء. وانظروا إلى بلادنا ولله الحمد والمنة، نجد الأمن والأمان، ونجد تطبيق الشرع، شرع الإسلام، وحدود الله تقام، ونجد الخير العظيم مما يتمتع به الناس في مدنها وقراها وأسواقها، في ليلها ونهارها، في حضرها وفي سفرها، كل ذلك بفضل الله، ثم بتماسك هذه الأمة ووحدتها واعتصامها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصور حاصل منا، ولكن لا نيأس من رحمة الله، نجاهد أنفسنا حتى نلزم شعائر الإسلام، ونعتصم بكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، نجاهد أنفسنا في هذا السبيل. وإذا رأينا من الشر ونستطيع تغييره نفعل، خاصة في بيوتنا، نذكر أبناءنا وبناتنا بما يجب عليهم أن يفعلوه، ننهاهم عن المعاصي والمنكرات بقدر ما نستطيع. فهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الإسلام وقائم ولله الحمد في بلادنا، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. الفائدة الخامسة، وجوب الحذر من الفتن. الفتن توجد في البلدان وفي الأزمان، وجدت في العصر الأول، عصر الصحابة رضي الله عنهم، لما تمالأ قوم وقتلوا علي عثمان رضي الله عنه، فتنة عظيمة، قتلوه وهو في بيته يقرأ كتاب الله، خليفة الراشد عثمان بن عفان المشهود له بالجنة، قتلوه زورا وعدوانا وظلما، وقتلوا مجموعة من أصحابه. دل ذلك على أن الفتن توجد، وتوجد في كل عصر، لكن يجب أن نحذرها، يجب أن نتقيها. الاتقاء يكون بماذا؟ بالتزام شرع الله، نلتزم بشرع الله عز وجل، نعتصم بكتاب ربنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. نتقيها بالدعاء، ندعو الله أن يجنبنا الفتن المضلة. ولذلك المصلي لما يختم صلاته بعد التحيات لله والصلوات التشهد الأخير ماذا يشرع له؟ أن يدعو. من جملة الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. انظر، هكذا يتعوذ الإنسان بالله عز وجل من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. تدعو في الصلاة في غير الصلاة أن يجنبك الله، لأن الفتن شرها عظيم، سبب في سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال، سبب في الخوف. بعد أن يكون الناس في أمن تأتي الفتنة وتسبب ماذا؟ الخوف والذعر بين الناس، سبب في الفقر والجوع والعري، سبب في مآس كثيرة. ولذلك يجب أن نتقيها أيها الأخوة. وهذا الحديث الشريف من الأحاديث العظيمة التي تحذر من الفتن، وأن على المؤمن والمؤمنة أن يتقي هذه الفتن بقدر ما يستطيع على ضوء الشرع الشريف من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. من الأسباب في اتقاء الفتن السمع والطاعة لولي الأمر. نعم، إذا سمع الناس، سمعت وأطاعت الرعية للراعي للقائد، كانت سببا في صرف الفتن. ولا أدل على ذلك من اجتماعنا في هذا البلد ولله الحمد على ولي أمرنا بالسمع والطاعة له في المعروف. انظر ماذا حصل في بلادنا من الأمن والاستقرار والازدهار والتطور والنمو وأشياء عظيمة بفضل الله عز وجل، ثم بالسمع والطاعة لولي أمرنا. انظر إلى البلاد الخارجية في غير بلادنا، انظر ماذا حصل لها بسبب ماذا؟ بسبب خروجها على ولي الأمر. نادوا بماذا؟ بالمظاهرات والاعتصامات والهتافات ضد ولي الأمر، سبوه ولعنوه على المنابر، أمروا الناس أن يخرجوا عليه، خرجوا في الشوارع. ماذا كانت النتيجة؟ كان سفك للدماء، وكان الشر المستطير، وبعض البلدان إلى الآن لم يستقر لها حال بسبب خروجها على ولي الأمر. فتنة عظيمة حصلت لهم. نحمد الله عز وجل الذي من علينا بهذه الولاية الشرعية في هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية، حرسها الله. ونحمد الله على أننا نعيش في أمن وأمان وفي خير عظيم مع أولادنا مع إخواننا، مع جيراننا، في أسواقنا، في استراحاتنا، في كل مكان. تخرج لا تخاف إلا الله، تخرج تجوب الأرض هذه البلاد من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، كل شيء متوفر لك، وأعظمه الأمن والأمان الذي نعيشه ولله الحمد والمنة. فنسأل الله أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء، نسأل الله أن يمدهم بعونه وتوفيقه، وأن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يرزقنا شكرها. أختم بأن من الفتن الفرق والجماعات والأحزاب التي تخالف منهج السلف الصالح، أشرت إليه قبل قليل، لكن هناك فرق تحدث في الأمة تتسمى باسم الإسلام، وهذه خطيرة. ولذلك أخطر أمر على المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان المنافقون، يظهرون للناس الإسلام والخير والنصح والتوجيه، ولكنهم يبطنون ماذا؟ البغض للإسلام والمسلمين والكيد لهم، يكيدون ويخططون أعظم من تخطيط الأعداء من اليهود والنصارى لكي يفسدوا على الأمة الخير الذي تعيشه. هناك جماعات أيها الإخوة، بدعية، أحزاب ما أنزل الله بها من سلطان، مثل حزب الإخوان المسلمين، تسمعون عنه، حزب مشهور بخروجه عن منهج السلف الصالح، بعداوته لمنهج السلف الصالح، بعداوته للسنة. هؤلاء الإخوان منهجهم منهج سري، يكتمونه، يخططون في الخفاء لينقلبوا على الرؤساء والملوك ويحلوا محلهم، هكذا يزعمون، وأنى لهم ذلك؟ لا يستطيعون، لهم سنون مضت ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، بل يحدثون الفتن، يحدثون ماذا؟ الفتن الخطيرة بين المسلمين. فلنحذر جماعة الإخوان، لنحذر جماعة السرورية، فرقة من فرق الإخوان يتكتمون ويتخفون أكثر وأشد، يظهرون للناس العلم والصلاح والخير حتى يقولون بالسمع والطاعة، لكنهم في الخفاء غير ما يظهرون. نحذر هذه الفرقة الخطيرة، نحذر القواعد، القاعدة، الدواعش، النصرة، أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، سموا بها أنفسهم ليغروا الناس، ليخدعوهم، ليزيلوهم عن النعم التي يعيشونها. ومثل هذه الجماعات جماعة التبليغ، جماعة الأحباب، جماعة خطيرة، جماعة صوفية، جماعة حزبية بدعية، شأنهم الجهل وجذب الجهال من الناس والسفهاء، يجرونهم معهم ويجلسون مجالس سرية في بيوت، في منتزهات، في حدائق، يغرون الناس، ومنهجهم منهج باطل منحرف خطير. يجب علينا أن نحذر جماعة التبليغ، جماعة الأحباب، جماعة الإخوان، جماعة النصرة، جماعة السرورية، كل جماعة تخالف منهج السلف الصالح يجب أن نحذرها. يا إخوة بارك الله فيكم، بلادنا المملكة العربية السعودية أسست على منهج السلف الصالح، ولا زالت ولله الحمد قائمة عليه. أتى الملوك منذ المؤسس الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، وأتى أبناؤه البررة من بعده، وهم ثابتون على منهج السلف الصالح حتى هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ابن عبد العزيز حفظهم الله وجزاهما عنا خير الجزاء. يا إخوة، نحمد الله على ما ننعم به، يجب أن نتذكر نعم الله علينا، وأن نتحدث بها، وأن نذكر بها إخواننا وأزواجنا في البيوت، وبناتنا. يجب أن نذكر الناس بهذه النعم حتى يشكر الله عز وجل، لأن بالشكر تدوم النعم وتزداد. لئن شكرتم لأزيدنكم. أسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يغفر لوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إن ربنا غفور رحيم. وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، أيها الإخوة بارك الله فيكم، حديثنا لا يطول، تذكير لنا جميعا في هذا المجلس، أسأل الله عز وجل أن يجعله مجلسا مباركا نتذاكر فيه حديثا من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. حديث عظيم نأخذ منه فوائد، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا. الفائدة الأولى: فيه بيان حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم على السؤال، سؤال أهل العلم. كانوا يسألون نبينا عليه الصلاة والسلام، وكانوا يفرحون إذا أتى الأعرابي من خارج المدينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستفيد من أسئلته ويستفيد من جواب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي علينا جميعا أن نتأسى بأصحاب نبينا رضي الله عنهم، فنسأل عن أمور ديننا، وخاصة نسأل عما يشكل علينا من أمر العقيدة، من أمر الصلاة، وهكذا سائر شعائر الإسلام نسأل عنها حتى نفقه أمر الله عز وجل فيها وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا واجبنا، ونحمد الله عز وجل أننا في هذا الزمن أهل العلم كثر، والوسائل التي توصل العلم وتنشر العلم كثيرة أيضا. ما على الإنسان إلا أن يجتهد، كل إنسان منا يجتهد ويسعى في حياته حتى يكون فقيها في دينه، فيعبد الله عز وجل على بصيرة. هذا واجبنا، والله عز وجل يقول في محكم كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الفائدة الأولى من هذا الحديث الشريف. الفائدة الثانية: فيه بيان فضل الله عز وجل على هذه الأمة بأن اختار لها هذه الشريعة السمحة، شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم التي بعثه الله عز وجل بها. هذه الشريعة كلها محاسن وفضائل، ينبغي علينا أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. فنعمة الإسلام ونعمة شريعة الإسلام لا توازيها نعمة، ونحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نتفقه في ديننا، نعتز بديننا، نثبت عليه، نتفقه فيه، ندعو إليه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. يدعو الإنسان بقدر ما يستطيع وبقدر ما يوصل المعلومة إلى أهله أولا، الأقربين، وإلى من يستطيع من جيرانه وإخوانه وزملائه، يبلغ شرع الله، يبلغ كيفية الصلاة، كيفية الوضوء، كيف يصلي المصلي، كيف يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا واجبنا جميعا، وأحث نفسي على ذلك، وأحثكم أيها الإخوة الكرام على هذا الأمر العظيم، أن نتعلم وأن ندعو إلى ديننا بقدر ما عندنا من العلم. نذكر أبناءنا وبناتنا في البيوت، ونساءنا وإخواننا من رأيناه يتساهل في أمر من أمور الدين كالصلاة، فتجد بعض الناس ربما يتساهل في أمر صلاته، ربما يترك بعض الفرائض، نسأل الله العافية، ربما لا يأتي إلى بيوت الله وهو يسمع النداء: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ربما يأتي وينقر الصلاة نقرا، لا يحسن أركانها ولا واجباتها ولا قيامها ولا ركوعها ولا شيئا منها. ينبغي علينا أن نذكر هذا الرجل المقصر حتى تبرأ الذمة، وخاصة الأقربين من أولادنا وأبنائنا. أسأل الله أن يصلح لنا ولكم الأهل والذرية. الفائدة الثالثة من هذا الحديث الشريف: وجوب التأسي بالسلف الصالح. سلفنا الصالح هم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن تبعهم بإحسان، الذي يسير على هديهم ويسير على طريقتهم هو مقتد بالسلف الصالح الذين هم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام والتابعون لهم بإحسان. الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. سابقون الأولون، سلفنا الصالح الذين يقتدون بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام في العقيدة وفي الشريعة، في الأصول وفي الفروع، يهتدون بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام الذي فيه الكمال، لأنه وحي من الله، أوحى الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم الوحي، القرآن والسنة كلاهما وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنحمد الله عز وجل على نعمه العظيمة، ويجب أن نتأسى بسلفنا الصالح كما ينبغي الحذر من مخالفة السلف الصالح، من مخالفة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. نحذر الفرق والمناهج والأحزاب الذين خالفوا منهج السلف الصالح في العقيدة وفي الشريعة وفي الدعوة إلى الله وفي الجهاد في سبيل الله وفي كل مناحي الدين. كل من خالف أولئك السلف الصالح يجب أن نحذر تلك المخالفة، وأن نسلك مسلك السلف الصالح. وهذا لا يكون أيها الإخوة إلا بتوفيق الله ثم بالتعلم والتفقه. لا يمكن أن يصير الإنسان عالما بمنهج السلف الصالح بعقيدتهم وما ساروا عليه من طريقتهم العظيمة الوسطية التي أكرمنا الله عز وجل بها وسار عليها سلفنا الصالح، لا يمكن إلا بالتعلم. نتعلم، نجلس في حلق العلم، ندرس كتب أهل العلم والمعرفة من أهل السنة والجماعة، نقتدي بهم، نتأسى بهم، وما يشكل علينا علينا أن نسأل أهل العلم والمعرفة، نتبصر في ديننا. هكذا حياة المسلم، وهكذا المسلمة طيلة الحياة يعدون لأنفسهم يعدون الطريق الصحيح ويسيرون فيه، ويسألون أهل العلم والمعرفة، ويتفقهون في دينهم، وينشرون هذا الفقه بقدر ما عندهم من العلم والمعرفة. الفائدة الرابعة، الأمر بلزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر. وهذا أمر مهم وأصل من أصول أهل السنة والجماعة، دل عليه حديث حذيفة الذي سمعتموه، قال له لما سأله عن الفتن العمياء قال فما المخرج؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الجماعة التي تنضم تحت ولي الأمر المسلم وتسمع له وتطيع يجب أن تكون معهم، لا تخرج عليهم، لا تخالفهم، لا تشذ، فمن شذ شذ في النار. عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. أيها الإخوة بارك الله فيكم، أعظم أمر يقوم عليه ديننا هو أمر الاجتماع على الحق والدعوة إلى الحق. يجتمع الناس ويلتفون حول بعضهم ليقوموا بالحق المنزل عليهم ويعملون به على وفق كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أرأيتم صلاة الجماعة هذه فيها ماذا؟ فيها اجتماع. أمر ديننا بذلك، أن نجتمع في بيوت الله. أرأيتم صلاة الجمعة أكبر من هذا الاجتماع، يجتمع الناس يوم الجمعة، يملؤون المساجد الجوامع، اجتماع عظيم حث عليه ديننا. في هذا اليوم يوم الجمعة عيد المسلمين الأسبوعي، أرأيتم صلاة العيدين كيف يجتمع الناس الصغار والكبار حتى النساء يحضرن الأعياد بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. أرأيتم الحج كيف يجتمع الناس من أقطار الأرض من كل فج عميق، اجتماع عظيم. من الذي أمر بذلك؟ أمر الله عز وجل بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الاجتماع على الحق، اجتماع المسلمين وتآلفهم ووحدتهم وتماسكهم أمر أمر به الإسلام، هذا الدين العظيم. فيجب علينا
أن نكون جماعة واحدة تحت قيادة إمامنا في هذا البلد المبارك، إمام المسلمين الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. نجتمع جماعة مسلمة، أمة واحدة متماسكة مترابطة، نسمع ونطيع لولي أمرنا، امتثالا لمن؟ لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. انظر، أمر الله بطاعته أولا، ثم أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم أمر بطاعة ولي الأمر المسلم ثالثا. دلالة على ماذا؟ على أهمية السمع والطاعة لولي الأمر. أنت عاهدته وبايعته لأن يكون إماما عليك، يجب أن تسمع وتطيع له في المعروف. قال عليه الصلاة والسلام كما سمعتم في هذا الحديث: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تسمع وتطيع له. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. انظر، حتى لو كرهت أمرا من الأمور فيه ظلم عليك أو ظلم على أحد، لا تخرج على ولي الأمر، بل تسمع وتطيع له في المعروف. قال عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة رضي الله عنه، قال: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك، إلا أن يكون معصية. انظر توجيه الحكيم من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي يوحي إليه ربه بهذا الوحي. ينبغي علينا أن نهتم بهذا الأمر، وأن نكون تحت جماعة المسلمين في هذا البلد المبارك، الذين ولي أمرهم ملك هذه البلاد وقائدها حفظه الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. فيا أيها الإخوة، بارك الله فيكم، هذا أمر عظيم نهتم به، لأن بالسمع والطاعة والانضمام تحت جماعته ورعيته، نسمع له ونطيع في المعروف، سبب في الخير العظيم، سبب في إقامة شرع الله، سبب في إقامة الحدود، سبب في الأمن والأمان، سبب في رفاهية العيش، سبب في وحدة الأمة وتماسكها، سبب في خوف الأعداء منا. لما يرى الأعداء هذه الأمة متماسكة ووحدتها قوية ومتماسكة على الكتاب والسنة وتحت إمامها المسلم، تهابها الأعداء. وانظروا إلى بلادنا ولله الحمد والمنة، نجد الأمن والأمان، ونجد تطبيق الشرع، شرع الإسلام، وحدود الله تقام، ونجد الخير العظيم مما يتمتع به الناس في مدنها وقراها وأسواقها، في ليلها ونهارها، في حضرها وفي سفرها، كل ذلك بفضل الله، ثم بتماسك هذه الأمة ووحدتها واعتصامها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصور حاصل منا، ولكن لا نيأس من رحمة الله، نجاهد أنفسنا حتى نلزم شعائر الإسلام ونعتصم بكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، نجاهد أنفسنا في هذا السبيل. وإذا رأينا من الشر ونستطيع تغييره نفعل، خاصة في بيوتنا، نذكر أبناءنا وبناتنا بما يجب عليهم أن يفعلوه، ننهاهم عن المعاصي والمنكرات بقدر ما نستطيع. فهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الإسلام، وقائم ولله الحمد في بلادنا، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. الفائدة الخامسة، وجوب الحذر من الفتن. الفتن توجد في البلدان وفي الأزمان، وجدت في العصر الأول، عصر الصحابة رضي الله عنهم، لما تمالأ قوم وقتلوا علي عثمان رضي الله عنه، فتنة عظيمة، قتلوه وهو في بيته يقرأ كتاب الله، خليفة الراشد عثمان بن عفان المشهود له بالجنة، قتلوه زورا وعدوانا وظلما، وقتلوا مجموعة من أصحابه. دل ذلك على أن الفتن توجد، وتوجد في كل عصر، لكن يجب أن نحذرها، يجب أن نتقيها. الاتقاء يكون بماذا؟ بالتزام شرع الله، نلتزم بشرع الله عز وجل، نعتصم بكتاب ربنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. نتقيها بالدعاء، ندعو الله أن يجنبنا الفتن المضلة. ولذلك المصلي لما يختم صلاته بعد التحيات لله والصلوات التشهد الأخير، ماذا يشرع له؟ أن يدعو. من جملة الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. انظر، هكذا يتعوذ الإنسان بالله عز وجل من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن. تدعو في الصلاة، في غير الصلاة، أن يجنبك الله، لأن الفتن شرها عظيم، سبب في سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال، سبب في الخوف. بعد أن يكون الناس في أمن، تأتي الفتنة وتسبب ماذا؟ الخوف والذعر بين الناس، سبب في الفقر والجوع والعري، سبب في مآس كثيرة. ولذلك يجب أن نتقيها أيها الأخوة. وهذا الحديث الشريف من الأحاديث العظيمة التي تحذر من الفتن، وأن على المؤمن والمؤمنة أن يتقي هذه الفتن بقدر ما يستطيع على ضوء الشرع الشريف من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. من الأسباب في اتقاء الفتن السمع والطاعة لولي الأمر. نعم، إذا سمع الناس، سمعت وأطاعت الرعية للراعي للقائد، كانت سببا في صرف الفتن. ولا أدل على ذلك من اجتماعنا في هذا البلد ولله الحمد على ولي أمرنا بالسمع والطاعة له في المعروف. انظر ماذا حصل في بلادنا من الأمن والاستقرار والازدهار والتطور والنمو، وأشياء عظيمة بفضل الله عز وجل، ثم بالسمع والطاعة لولي أمرنا. انظر إلى البلاد الخارجية في غير بلادنا، انظر ماذا حصل لها بسبب ماذا؟ بسبب خروجها على ولي الأمر. نادوا بماذا؟ بالمظاهرات والاعتصامات والهتافات ضد ولي الأمر، سبوه ولعنوه على المنابر، أمروا الناس أن يخرجوا عليه، خرجوا في الشوارع
ماذا كانت النتيجة؟ كان سفك للدماء، وكان الشر المستطيل، وبعض البلدان إلى الآن لم يستقر لها حال بسبب خروجها على ولي الأمر. فتنة عظيمة حصلت لهم. نحمد الله عز وجل الذي من علينا بهذه الولاية الشرعية في هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية، حرسها الله. ونحمد الله على أننا نعيش في أمن وأمان وفي خير عظيم مع أولادنا، مع إخواننا، مع جيراننا، في أسواقنا، في استراحاتنا، في كل مكان تخرج لا تخاف إلا الله. تخرج تجوب الأرض هذه البلاد من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، كل شيء متوفر لك، وأعظمه الأمن والأمان الذي نعيشه ولله الحمد والمنة. فنسأل الله أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء، نسأل الله أن يمدهم بعونه وتوفيقه، وأن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يرزقنا شكرها. أختم بأن من الفتن الفرق والجماعات والأحزاب التي تخالف منهج السلف الصالح، أشرت إليه قبل قليل، لكن هناك فرق تحدث في الأمة تتسمى باسم الإسلام، وهذه خطيرة. ولذلك أخطر أمر على المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان المنافقون، يظهرون للناس الإسلام والخير والنصح والتوجيه، ولكنهم يبطنون ماذا؟ البغض للإسلام والمسلمين والكيد لهم، يكيدون ويخططون أعظم من تخطيط الأعداء من اليهود والنصارى لكي يفسدوا على الأمة الخير الذي تعيشه. هناك جماعات أيها الإخوة بدعية، أحزاب ما أنزل الله بها من سلطان، مثل حزب الإخوان المسلمين، تسمعون عنه، حزب مشهور بخروجه عن منهج السلف الصالح، بعداوته لمنهج السلف الصالح، بعداوته للسنة. هؤلاء الإخوان منهجهم منهج سري، يكتمونه، يخططون في الخفاء لينقلبوا على الرؤساء والملوك ويحلوا محلهم، هكذا يزعمون، وأن لهم ذلك لا يستطيعون، لهم سنون مضت ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، بل يحدثون الفتن، يحدثون ماذا؟ الفتن الخطيرة بين المسلمين. فلنحذر جماعة الإخوان، لنحذر جماعة السرورية، فرقة من فرق الإخوان يتكتمون ويتخفون أكثر وأشد، يظهرون للناس العلم والصلاح والخير حتى يقولون بالسمع والطاعة، لكنهم في الخفاء غير ما يظهرون. نحذر هذه الفرقة الخطيرة، نحذر القواعد، القاعدة، الدواعش، النصرة، أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، سموا بها أنفسهم ليغروا الناس، ليخدعوهم، ليزيلوهم عن النعم التي يعيشونها. ومثل هذه الجماعات جماعة التبليغ، جماعة الأحباب، جماعة خطيرة، جماعة صوفية، جماعة حزبية بدعية، شأنهم الجهل وجذب الجهال من الناس والصفة، يجرونهم معهم ويجلسون مجالس سرية في بيوت، في منتزهات، في حدائق، يغرون الناس، ومنهجهم منهج باطل منحرف خطير. يجب علينا أن نحذر جماعة التبليغ، جماعة الأحباب، جماعة الإخوان، جماعة النصرة، جماعة السرورية، كل جماعة تخالف منهج السلف الصالح يجب أن نحذرها. يا إخوة بارك الله فيكم، بلادنا المملكة العربية السعودية أسست على منهج السلف الصالح، ولا زالت ولله الحمد قائمة عليه. أتى الملوك منذ المؤسس الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله
وأتى أبناؤه البررة من بعده وهم ثابتون على منهج السلف الصالح حتى هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ابن عبد العزيز حفظهم الله وجزاهما عنا خير الجزاء. يا إخوة، نحمد الله على ما ننعم به، يجب أن نتذكر نعم الله علينا وأن نتحدث بها وأن نذكر بها إخواننا وأزواجنا في البيوت وبناتنا، يجب أن نذكر الناس بهذه النعم حتى يشكر الله عز وجل، لأن بالشكر تدوم النعم وتزداد. لئن شكرتم لأزيدنكم، أسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يغفر لوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إن ربنا غفور رحيم. وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.